السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس الثاني في شرح كتاب الصيام. وقبل أن نبدأ نريد أن نراجع ما سبق. أول مسألة مرت معنا هي حكم الصوم. ما حكم الصوم يا شيخ؟ واجب. ما شروط وجوب الصوم؟ وش الشروط المتعلقة بوجوب الصوم؟ مسلما، بالغا، عاقلا، مستطيعا. تمام. وذكرنا أن شهر رمضان يدخل إجماعا بأمرين. ما هما؟ الأول رؤية الهلال، والثاني إكمال شعبان 30 يوما. وذكرنا مسألة من مسائل المعاصرة والنازلة، وهي مسألة إيش؟ رؤية الهلال إذا كانت لا مو بالفلك، قلنا بالمراصد، أي الفلك يأتي الآن. تمام. قلنا رؤية الهلال إذا كان بالتلسكوب أو بالمراصد الفلكية، فهل يثبت به دخول الشهر؟ الجواب نعم، كما صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء، وهي من المسائل النازلة والمعاصرة. هنا مسألة أخرى تتعلق بدخول الشهر، وهي هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي أو لا يثبت؟ أولا ينبغي أن نقرر قضية مهمة جدا حتى لا يشوش في البحث، وهي أن الكلام الفقهي في مسألة إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي أو عدم إثبات ذلك لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي تخطئة الفلك إن قلنا لا يثبت دخول الشهر. يعني بعض الناس يظن أننا حينما نقول لا يدخل الشهر بالحساب الفلكي يظن أننا نقول إن الفلك يخطئ في الحسابات، لا يقتضي هذا، واضح؟ فلا يلزم من دقة الحسابات الفلكية اعتبارها في الأحكام الشرعية، ماشي؟ وقد ذكرنا مثالا على هذا. هناك حقائق علمية ثابتة، لكن هل الحكم الشرعي علق بهذه الحقيقة العلمية ولا لا؟ ماشي؟ على سبيل المثال، المتخصصين يذكرون أن ضوء الشمس يصل خلال 8 دقائق، صح ولا لا؟ سرعة الضوء من الشمس إلى الأرض كم؟ 8 دقائق. فحينما يكون باقي على غروب الشمس 8 دقائق، الحقيقة العلمية تقول إيش؟ الشمس غربت، لكن هل يجوز شرعا أن يصلي أحد صلاة المغرب أو أن يفطر؟ الجواب لا. هل هذا إنكار للحقيقة العلمية؟ لا، وإنما هو بيان للمناط الشرعي الذي يعلق الحكم عليه، وهذا من تيسير الشريعة، من تيسير الشريعة وسماحتها أن جعلت الحكم معلقا بأمر يشترك فيه الناس. صوموا لرؤيته. لو قلنا صوموا بالحساب الفلكي، ما شأن الناس والأعراب وأهل البوادي وأهل القرى الذين ليس عندهم حسابات ولا عندهم فلكيون؟ يكون عليهم مشقة وعنت ولا لا؟ الجواب نعم. ولهذا علق الشرع الحكم بأمر يسير لا يحتاج إلى والله مراصد وحسابات ودراسات وما إلى ذلك، يستوي فيه الناس، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات حينما قال: الشريعة أمية لا يحتاج في فهمها إلى علم من العلوم التي لم تكن موجودة عند أحد العرب في زمن الخطاب، ماشي؟ فنحن حينما نقول يجب العمل بالحساب الفلكي، هذا هل هو اليسر ولا هذا العسر؟ ليس هذا هو اليسر، بل اليسر أن تعطي أن يكون الشهر داخلا بأمر يستطيع أي واحد في أي بادية من البوادي أن يطبقه، واضح؟ طيب، قد يقول قائل: لماذا تعملون بالحساب الفلكي في الصلاة ولا تعملون بالحساب الفلكي في الصيام؟ الصلاة هم فنحن نقول إن العبرة في ذلك بالمناط الذي علق الشرع الحكم عليه. تمام؟ المناط الذي علق الحكم عليه في الصلوات. انظر في النصوص، هل جعل الشرع أوقات الصلاة؟ قال مثلا إذا رأيتم الغروب فصلوا المغرب. هل علق الأمر بالرؤية أو علق الأمر بالحقيقة الفلكية وهي الغروب؟ علق بالظاهرة الفلكية وهي الغروب. فإذا عرفنا الظاهرة هذه بأي طريقة عملنا بذلك ودخل وقت الصلاة. واضح؟ طيب، قال المؤلف بعد ذلك، طبعا هنا فيه قرارات أيضا في مسألة الحساب الفلكي، ونحن قلنا إن طالب العلم حري به في المسائل النازلة والمسائل المعاصرة أن يعنى بالقرارات الصادرة من أهل العلم، الصادرة من المجامع الفقهية والهيئات العلمية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومثل هيئة كبار العلماء. وهذا قرار لهيئة كبار العلماء صدر فيه قرار ينص على عدم اعتبار إثبات الأهلة بالحساب، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. بل أيها الإخوة الكرام، إن العمل بالحساب بشكل كامل لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. لماذا؟ ولادة الهلال التي هي بداية الشهر من الناحية الفلكية قد تحصل في وسط النهار، وقد تحصل في الليل، وقد تحصل في الظهر، فهل هناك أحد يقول إن الشهر الفلكي هو الشهر الشرعي؟ لا يوجد أحد يقول ذلك، لأن مقتضى هذا القول ما هو؟ أن يكون رمضان ممكن يدخل الساعة 2 الظهر، قال لك يلا الآن دخلنا رمضان. هذا هو مقتضى الشهر الفلكي، لأن الاقتران وولادة الهلال قد تحصل في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا يوجد أحد يقول إن الشهر يدخل هكذا من منتصف النهار. واضح؟ ثم هنا مسألة أخرى، يظن بعض الناس أن إعمال الحساب الفلكي يؤدي إلى اتحاد الأمة، ونحن والجميع يسعى إلى توحيد الأمة وأن تكون الأمة على يعني اجتماع، لكن هذا الأمر ليس بصحيح، بل إن الحسابات الفلكية الفلكيون يختلفون في علاقة الشهر الشرعي بها اختلاف لا يقل عن اختلاف الفقهاء. يعني الآن إذا ولد الهلال هل يثبت الشهر بمجرد ولادة الهلال إجماعا؟ ولا أحد من الفلكيين أصلا يقول بأن الشهر الشرعي يدخل بولادة الهلال في أي لحظة، صح ولا لا؟ إذن بقي عندنا ليس لن يدخل الشهر بمجرد الحساب، ولهذا تجد بعضهم يقول يدخل الشهر إذا مرت 24 ساعة، أما إذا كان أقل من ذلك فلا يمكن رؤية الهلال، ولهذا لا نعتبر الشهر داخلا، حتى ممن يقول بالحساب. وبعضهم يقول لا، بمجرد ولادة الهلال ندخل الشهر في أول طلوع فجر بعد ذلك، ومنهم من يقول لا، لابد أن يكون الولادة قبل غروب الشمس، فحصل الاختلاف سواء قلنا بهذا أو بهذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، ما هي هذه المسألة؟ يقول وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. دخول شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، وقلنا أن هذا محل اتفاق ولا إشكال فيه، لكن الشهادة بذلك عند القاضي، هل يشترط فيها شاهدان أو يكفي خبر واحد؟ يكفي ذلك خبر واحد، دخول شهر رمضان من الأخبار الدينية وليس من باب الشهادة، فهو من باب الخبر والرواية لا من باب الشهادة، ويكفي فيه واحد. والقرافي صاحب كتاب الفروق، وهذا عالم كبير من علماء المالكية، له كتاب اسمه الفروق، الفرق الثاني تقريبا في كتابه اسمه الفرق بين الرواية والشهادة، فيه فروق متعددة بين الرواية وبين الشهادة، فالرواية بابها أوسع من باب الشهادة، دخول شهر رمضان يكفي فيه خبر واحد، وقد جاء هذا في الحديث في السنن أن عربيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فسأله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم. وأما خروج شهر رمضان، خروج شهر رمضان يعني دخول شهر إيش؟ شوال وسائر الشهور، فهذا لا بد فيه من شاهدين لحديث فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. طيب لو فرضنا أن رجلا رأى الهلال وحده، واحد طالع في البر ولا مسافر، وهذا متصور في الزمن الأول أكثر من زماننا، في منطقة نائية فرأى الهلال، هل يصوم برؤية نفسه أو لا يصوم بذلك؟ الجواب يصوم بذلك، لأن الشهر يدخل برؤية واحد وقد رآه واحد، ويصوم الناس بخبره إذا ذهب وأدلى بكلامه وشهادته عند القاضي، وكان هذا الشاهد وهذا الرائي عدلا فإن القاضي يدخل الشهر ويصوم الناس برؤيته بعد التحقق من صحة الرؤية. ماشي؟ طيب هذا معنى قول المؤلف وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. هذا منطوق الكلام. مفهوم الكلام إذا لم يكن عدلا فما الحكم؟ لن يصوم الناس بقوله، لأن قول غير العدل لا يقبل، شهادة الفاسق غير العدل لا تقبل. إذن في هذه الحالة يصوم وحده ولا يصوم الناس بصيامه. وفي مثل هذه الأحوال ينبغي أن يعرف أمر مهم. طبعا هي المسألة مفترضة في من؟ في الفاسق غير العدل إذا رأى الهلال وأدلى بشهادته وردت شهادته، قالوا الفقهاء يصوم. طيب إذا صام، تمام، قال راح للقاضي، قال القاضي ما نقبل شهادتك. طبعا كما قلت لكم هذا في الزمن الأول يتصور بشكل أظهر من زماننا الحاضر، لأنه يعني وسائل الاتصال وإيصال الأخبار وما إلى ذلك متاحة. طيب هذا الرجل الذي صام، هل يذهب للناس يقول يا ناس ترى صيامك وتراكم مفطرين واليوم رمضان وأنا صائم وأنا أحذركم من الفطر اتقوا الله، أو يصوم سرا ولا يسبب بلبلة وفتنة ومشاكل؟ نقول لا يعلن صومه إن كان يترتب على ذلك فتنة، واضح ولا لا؟ وهذه أيها الإخوة الكرام مسألة مهمة. فبعض الناس يكون عنده المعلومة الفقهية ولكنه ليس عنده حكمة ولا عنده مهارة وحنكة في تنزيل هذه المسألة الفقهية على الواقع، فتجده، وهذا ننبه لعموم الناس، مسائل الفقه أيها الإخوة الكرام كما قلنا منها مسائل إجماعية ينكر فيها على المخالف. واحد ما يبغى يصوم رمضان، هذه ينكر عليه، صح ولا لا؟ هذه مسألة دينية إجماعية معلومة من الدين بالضرورة. هناك مسائل فقهية يدخلها الاجتهاد، وينبغي أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع الخلاف. ليست المشكلة أبدا في اختلاف الفقهاء، واختلاف الفقهاء ما كان ولا يكون سببا للافتراق. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو بين الأجر والأجرين. إذن ليس المشكلة ليست في اختلاف الفقهاء، الأمة ما تتفرق لأن الفقهاء اختلفوا، لا، إنما المشكلة في منهجية تعامل الناس مع هذا الخلاف. التعامل مع هذا الخلاف قد يكون أحيانا بغير حكمة، قد يكون التعامل مع هذا الخلاف بعصبية، هنا يتسبب هذا التعصب في التفرق، لا أن أصل الخلاف هو سبب التفرق أو النزاع. فتجد شخصا مثلا يسمع قولا لأحد العلماء أو أحد المفتين، فهذا المفتي وهذا العالم أفتى بما يراه راجحا. المفتي مأجور ولا لا؟ مأجور سواء أصاب أو أخطأ، لكن هذا المتلقي قد يأخذ هذا القول ويصادم به أمما يعملون بقول آخر يسوغ فيه الخلاف والاجتهاد. فينتبه الإنسان لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما يروح واحد ينكر على الناس هؤلاء مثلا على مذهب معتبر، مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد، فيأتي ويأخذ بقول ويصادم به الناس، لأن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. واضح ولا لا؟ نعم. وهذا مما يؤكد أهمية معرفة طالب العلم برتبة المسألة التي يدرسها، هل هي مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية، أقل الأحوال من أجل أن يعذر المخالف. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وذكر مسألة أخرى وهي عكس المسألة السابقة. نحن قلنا الرجل الذي رأى الهلال وحده يصوم ولا لا؟ يصوم. هذا رجل رأى هلال شوال وحده يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ تناقض ولا ما هو تناقض؟ ليس بتناقض، إنما لأن الأول من باب الخبر يثبت بقول واحد والثاني من باب الشهادة لابد من شهادة عدلي. واضح؟ ولهذا خروج شهر رمضان أو دخول شهر شوال وسائر الأشهر لابد فيه من شهادة عدلين، وأما شهر رمضان فيكفي فيه عدل واحد. وهنا مسألة تنازع فيها أو اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي هل العبرة في الرؤية برؤية كل بلد أو أن كل المسلمين لهم رؤية واحدة فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم؟ قولان للعلماء، لكن نريد أن ننظر في مسألة مهمة في هذا الخلاف. هل الذي يقول، بعض الناس لا يتفهم الخلافات، لا يتفهم يا أخوان في مجتمعات المسلمين على مر عصور متعددة ومختلفة كان البلد الواحد كبعض عواصم الإسلام، كان البلد الواحد فيه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكلهم على قلب رجل واحد، حتى لو أن شخصين في بيت واحد، هذا مثلا صائم وهذا مفطر، القلب مجتمع والصف واحد. إذن قضية من يقول إن لكل بلد رؤية مستقلة لا تقتضي أبدا ولا يلزم منها البتة أن يتفرق الناس، لا، ما المانع أن يصوم أهل هذا البلد وأهل هذا البلد مفطرون والقلوب مجتمعة؟ إذن كما قلنا ليست القضية وليست الإشكالية في وجود الخلاف الفقهي، وإنما في كيفية وفي منهجية التعامل مع هذا الخلاف الفقهي. لابد أن نتعامل مع هذا الخلاف الفقهي بمنهجية صحيحة، بمنهجية صحيحة علمية، بأدب الخلاف، أدب الخلاف. ومن أدب الخلاف أولا عدم التعصب. ما معنى التعصب؟ ليس التعصب معناها أن تعمل بقول يخالف أخاك، هذا ليس تعصبا، إنما التعصب أن تعادي أخاك لأنه خالفك في الرأي. هذا حنفي وهذا مالكي يتهاجران ولا يصلي أحدهما خلف الآخر ولا يزوج أحدهما الآخر إلى آخره، هذا هو التعصب المذموم الذي لا يوجد أيها الإخوة الكرام بين أهل العلم، وإذا وجدت منه نماذج قليلة نادرة فإنما توجد في بعض قليلي العلم لا في أهل العلم. وإلا العلماء كما قلنا لكم في الدرس الماضي، الشافعي أخذ عن مالك، مالك استفاد من محمد بن الحسن الشيباني واستفاد محمد بن الحسن من مالك، والإمام أحمد رحمه الله استفاد من الشافعي وهكذا. قال رحمه هذا الأمر الأول في منهجية التعامل مع الخلاف اللي هو إيش؟ عدم التعصب. الأمر الثاني في التعامل مع الخلاف عدم تتبع الرخص، لا تجعل نفسك متتبعا للرخص كل مسألة تبحث فيها عن أسهل الأقوال فتأخذ به. لا، هذا يسمى عند أهل العلم تتبع الرخص، وتتبع الرخص مذموم عند السلف. ليش مذموم؟ لأن الإنسان حينئذ يأخذ بأقوال أئمة الهدى لأنه يقصد الهوى. هو يأخذ بقول عالم لكن ليس قصده الهدى، وإنما قصده الهوى. فإذا جاءته مسألة قال له الشيخ العالم الذي يثق، هذا الرجل يثق في دينه وأمانته وعلمه، قال يا شيخ ما الحكم في هذه المعاملة؟ قال هذه لا تجوز. هذا الرجل يرى أن هذه المعاملة فيها أرباح كبيرة، والشيخ يقول لا يجوز. ما الواجب عليه؟ ما الواجب؟ أن يمتثل، لأن هذا مقلد لا يحسن النظر الفقهي ولا البحث ولا الاجتهاد، فيأخذ بقول العالم. ماشي، تقليدنا قبول قول السائل من غير ذكر حجة، قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. لكن هذا ماذا صنع؟ قال والله شيخنا هذا متشدد، مع أنه يأخذ بأقواله له 20 سنة. فلما جاءت المسألة لا تتوافق مع هواه ترك الشيخ وذهب إلى شيخ آخر. ها يا شيخ شو الحكم؟ قال لا يجوز، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب إلى ثالث، ما الحكم؟ لا يجوز. ذهب إلى رابع، قال لا بأس يجوز، فأخذ بقوله. هو لما تنقل من عالم إلى آخر يقصد البحث عن الفتوى الصحيحة ولا البحث عن الفتوى المريحة التي تتوافق مع هواه؟ يبحث عن الفتوى التي توافقها. هذا هو تتبع الرخص المذموم. طيب، قال ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. قلنا لكم رؤية شوال لابد من شاهدين لحديث، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. طيب، لو فرضنا أنهم صاموا في أول الشهر برؤية واحد ثم أكملوا الشهر 30، يفطرون؟ إذا أفطروا الآن سيكون فطرهم بشهادة كم؟ واحد. ولهذا قال المؤلف وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما، بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، خلاص 30 انتهينا. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة حتى لا يؤدي ذلك إلى الفطر بقول واحد. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة الاشتباه. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، أسير عند الكفار محبوس لا يستطيع يتحرى الهلال، قال فإنه يتحرى يحسب ينظر يحاول أنه يوافق الشهر فيتحرى، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. هذا ما يتعلق بالباب الأول. نعم، هذا فيه قسم الإفتاء في الزاوية هناك تسألهم إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله، طيب نأتي الآن لبعض الأسئلة. خلينا نأخذ بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول من أقلعت به الطائرة قبل الغروب فطال عليه النهار فما الحكم؟ ها، وضحت المسألة. رجل قبل غروب الشمس بخمس دقائق أقلعت الطائرة، هو يقول خلاص باقي كم؟ 5 دقائق وأفطر. أقلعت الطائرة، هل ستغرب الشمس بعد 5 دقائق؟ لا، راح يطلع فوق وتبقى الشمس إيش لمدة أطول. هل يلزمه إذا أراد أن يتم صوم ذلك اليوم؟ طبعا إذا كان مسافر لا بأس أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن هل هنا يعتبر الوقت الذي في الأرض ولا الوقت الذي في الطائرة؟ يعني هل العبرة بكون الشمس غربت بالنسبة لأهل الطائرة ولا بالنسبة لأهل الأرض؟ بالنسبة لأهل الطائرة. نعم، إذن المعتبر في ذلك حالته في الجو وليس التقويم إيش الذي يعمل به الناس في الأرض. وهذا ينتبه له أنه المناطق المرتفعة الجبلية قد يختلف فيها التوقيت عن المناطق الساحلية مثلا أو القريبة من مستوى سطح البحر، ويتأثر ذلك بأمرين: بارتفاع المنطقة وبارتفاع أفق المنطقة، لأن بعض المناطق أصلا الأفق عندهم مرتفع عن مستوى سطح البحر، فالمعتبر هنا غروب الشمس بالنسبة ليش؟ لأفقهم هم، واضح؟ والعكس بالعكس. ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه، وهو باب أحكام المفطرين في رمضان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز الفطر لأربعة أقسام، هناك أربعة أصناف يجوز لهم إيش الفطر. أحدهم، قال أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزاءهما. هنا ذكر المؤلف مسائل. المسألة الأولى: جواز الفطر للمريض. وما ضابط هذا المريض؟ ما ضابطه؟ ذكره المؤلف، قال: المريض الذي يتضرر به، يعني يتضرر بإيش؟ بالصيام. سؤال: على كلام المؤلف رحمه الله أن المريض الذي يضره الصوم، الصوم في حقه ما حكمه؟ مباح، والأفضل له الفطر، هل يجب عليه الفطر أو لا؟ هل يجب عليه الفطر؟ هل الفطر واجب؟ حسب الضرر، إذا كان يضره. قال له الطبيب: إذا صمت ما أخذت الدواء، الدواء تأخذ كل أربع ساعات خلاص، والنهار 12 ساعة، راح عليه موعدين للدواء. يقول له الطبيب: إذا صمت فإن مرضك سوف يطول، نحن نتوقع أنك تحتاج تستمر على الدواء شهر، لكن إذا صمت راح تحتاج شهرين، هذا يضره الصوم، فهل يجب عليه الفطر ولا يجوز له الفطر؟ يستحب له الفطر، نعم. أما أيوه، يجب عليه حفظا، نعم تمام. شوفوا يا أخوان، المسألة مبنية على حكم التداوي، هل التداوي واجب ولا التداوي مستحب ولا التداوي مباح؟ خلاف بين الفقهاء. الأطباء أكثرهم يميلون إلى وجوب، الأطباء والصيادلة إلى وجوب التداوي خلاص، لكن أكثر الفقهاء لا يرون وجوب التداوي. والتداوي أيها الإخوة الكرام، إذا قلنا بوجوبه، ترى التداوي مكلف أحيانا، في بعض الأحيان يكون التداوي مكلفا، فتجد الإنسان في آخر عمره ما عنده شيء من المال إلا بقايا، إما يتركها للورثة ولا يصرفها على المستشفيات. هل نقول إذا ترك ورثته أغنياء قال: أنا أتوكل على الله ولا أريد أن أتعالج، قالوا هذا تحتاج عمليات في البلد الفلاني والبلد العلاني وسفر وتكاليف، تمام، فهل يجب عليه؟ نقول: يأثم هذا الرجل الذي قال: ما لا حاجة لي إلى التداوي، أصبر وأحتسب، يأثم؟ الصحيح عند أكثر أهل العلم أنه لا يأثم بذلك، واضح، وأن هذا ليس من باب إلقاء النفس بالتهلكة، وإنما هو من باب ترك التداوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كان مريضة تصرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. وهل في الدنيا دواء أجل وأعظم وأحسن من هذا الدواء؟ لا. طيب، هل كان هذا الدواء المتيقن النتيجة، نتيجة قطعية، هل كان واجبا عليها ولا لا؟ لم يكن واجبا عليها، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ولهذا نقول الدواء جائز، ويجوز للإنسان أن يفطر إذا كان مريضا يحتاج إلى تناول الدواء، لكن لا يجب عليه ذلك. ولا نشق على الناس، لأن بعض الناس يقول لا أنا أبغى أصوم، فهل نجعله آثما بهذا الفعل؟ لا، لا نجعله آثما، وإن اختار الفطر فهو أفضل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالفطر لهما أفضل. وأيضا ممن ذكره المؤلف في الصنف الأول المسافر الذي له القصر. وهنا يتبين لك أن السفر الذي يترخص به الإنسان ليس هو كل سفر، ليس هو كل سفر، وإنما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وما ضابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يبينه المؤلف هنا، ولكنه بينه قبل في أي باب؟ في كتاب الصلاة. وهنا أيها الإخوة الكرام، خاصة طلاب العلم، انتبهوا إلى ربط الأبواب ببعضها. بعض الناس يظن أنه إذا قرأ كتاب الصيام وحده صار فقيها في الصيام. لا، بل لا يكون فقيه في الصيام إذا ما درس الصلاة، لأن بعض مسائل الصيام مرتبطة بأبواب الصلاة، وبعض المسائل قد يكون ارتباطها بأبواب في نهاية أبواب الفقه. يعني مثلا كتاب الفرائض في الفقه له ارتباط وثيق بباب القسمة في آخر أبواب الفقه، واضح؟ وكذلك الشأن في سائر الأبواب. فنقول: من هو المسافر الذي يجوز له القصر؟ الصلاة. واحد خرج من البلد راح 20 كيلو، بلد قريبة مسافتها 20 كيلو، هل يجوز أن يفطر؟ لا. ليش؟ لأن شروط القصر، عد معي شروط القصر: أولا أن يكون السفر مسافة، أن يكون السفر مسافة 4 برد. 4 برد، إيش 4 برد؟ إحنا الآن ما نتعامل بالبرد، يقدرها أكثر المشايخ 85 أو 80 كيلو، خلاص، بنحو من 80 كيلو، وبعضهم يزيد على ذلك وبعضهم ينقص عنه، ماشي؟ إذن الشرط الأول المسافة. الشرط الثاني مدة الإقامة. يعني رجل خرج مسافة، وهنا انتبهوا، رجل خرج من المدينة مسافرا يقصد مكة، المسافة متحققة ولا لا؟ متحققة. هل يجوز له الفطر منذ مفارقة المدينة ولا لا يفطر إلا بعد 80 كيلو؟ أحسنت، منذ مفارقة المدينة. إذن اعتبار المسافة ينظر فيه إلى قصده في السفر لا إلى تحقق قطع هذه المسافة، فمنذ أن يفارق البلد له أن يفطر حتى لو لم يقطع هذه المسافة، ما دام أن قصده يصل إلى هذه المسافة وهي 80 كيلو أو أكثر عند بعض أهل العلم. يجي الآن الشرط الثاني. الشرط الثاني يتعلق بمن دخل إلى البلد التي سافر إليها. سافر الرجل من أهل المدينة، سافر إلى مكة ودخل مكة، فهل يترخص بعد دخوله مكة؟ نفصل. فإن كان عازما على الإقامة في مكة مدة تزيد على 4 أيام، 20 صلاة، أكثر من ذلك فلا يترخص. وإن كان عازما على الإقامة دون ذلك فإنه يترخص، هذا مذهب الجمهور. وبعض العلماء كما هو مذهب السادة الحنفية يرون أن المدة أكثر من ذلك، وفي المسألة خلاف. يجي الشرط الثالث، يأتي. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون السفر مباحا لا محرما. السفر أيها الإخوة الكرام منه ما هو سفر طاعة، كالذي سافر من بلده يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقصد العمرة، أو يقصد صلة الرحم، أو يقصد بر الوالدين، أو يقصد طلب العلم، هذا سفر طاعة يؤجر الإنسان عليه، هذا يترخص الإنسان فيه، ما في إشكال. النوع الثاني السفر المباح. مثل إيش؟ السفر للنزهة غير المحرمة. واحد رايح مسافر للبلد الفلاني لينظر في طبيعة خلق الله عز وجل، خلاص يذهب إلى الأماكن يتفرج في خلق الله ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض. فهل هذا يجوز له القصر؟ سافر لأجل إيش؟ مثل ما قال السياحة غير المحرمة يعني، فهذا يجوز له القصر أيضا. أما الثالث وهو الذي سافر، خلينا نجيك الحين، الثالث هو الذي سافر ليش؟ لأمر محرم، وهذا هو سفر المعصية. لماذا سافر؟ لأجل معصية، والعياذ بالله، إما شرب الخمر أو ارتكاب آثام أو نحو ذلك، كان قصده من السفر ذلك، فهذا لا يترخص في سفره، لأن المعاصي لا تكون سببا للترخيص. إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن الرخصة مشروعة تسهيلا للمكلف، تسهيلا للإنسان. هل يمكن أن يأتي الإنسان معصية فيرتب الشرع على هذه المعصية تيسيرا وتسهيلا؟ مقاصد الشرع تأبى أن يقال بذلك. ولهذا جمهور العلماء، أكثر العلماء، يقولون إن سفر المعصية لا يجوز إيش؟ لا يجوز الترخص فيه. وهذا الكلام ينطبق على السفر بأنواعه. مدة الإقامة إذا كانت أكثر من 4 أيام لا يترخص. إذا نوى الإقامة في بلد مدة تزيد على 4 أيام فأكثر أهل العلم يقولون لا يترخص، والمسألة فيها خلاف، عشان لا أحد يقول إيش والله أنا سمعت شيخ قال لا. مسألة خلافية، المسألة خلافية. إذا سافر إلى بلد ودخل البلد وهو عازم على الإقامة في هذا البلد 5 أيام، هل يجوز أن يقصر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع يقول والخامس لا أقصر؟ نقول لا، من أول دخوله للبلد لا يقصر ولا يترخص، لا بقصر ولا بصوم. الأحكام المترتبة على السفر، رخص السفر، ما هي؟ أولا قصر الصلاة، ثانيا جمع الصلاة، ثالثا الفطر في رمضان، رابعا المسح على الخفين 3 أيام، ماشي. ثم ذكر المؤلف، هناك مسائل أخرى، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الفطر بالنسبة للمريض والمسافر. أو قبل هذا قال فالفطر لهما أفضل، بينا مسألة فطر المريض ولا لا؟ المسافر الفطر له أفضل أو الصوم له أفضل؟ الفطر له أفضل، لكن انتبهوا، انتبهوا إلى أن السفر على 3 أنواع، خاصة طلاب العلم اللي يعلقون، لأن هذه المسألة يطلقها أصحاب المتون وهي مقيدة في الشروح. السفر عندنا رجل صام في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم، فهذا يجوز له الفطر، لكن إتمام الصوم في حقه أفضل، وهذا عند جماهير أهل العلم، بل هو باتفاق المذاهب الأربعة أن الأفضل له الصوم. وهناك من يرى أنه لا يجوز له الفطر أصلا، واضح؟ إذن إنسان في أول النهار صام في البلد، بعد الظهر ولا الساعة 10 الصباح ولا بعد العصر خرج مسافرا، هل الأفضل له أن يفطر ولا الأفضل له أن يصوم؟ الأفضل له أن يصوم. الثاني إنسان في أول سفره كان مفطرا، هو مسافر من أول اليوم، هو برا البلد مسافر، لكنه اليوم هذا، ولنفترض مثلا أنه في يوم 3 رمضان، طلع الصباح، طلع الفجر، ورحلته إلى بلده 10 صباحا ويصل إلى بلده الظهر، تمام؟ فهل هذا الأفضل له الفطر؟ لا، بل هذا يصوم، لأنه يعلم أنه يصل إلى بلده فيزول العذر المبيح له للصوم في أثناء النهار. وأما الصورة الثالثة وهي المرادة هنا، وهي في حق المسافر الذي يستغرق أن السفر نهاره، يعني هو مسافر من أول النهار إلى آخره، فهذا الفطر على المذهب في حقه أفضل. قررنا هذا لنخرج من أفطر لمن صام في البلد ثم سافر، فالأفضل له إتمام الصوم عند الجمهور. وكذلك من كان مسافرا ويعلم أنه يصل إلى بلده في هذا اليوم، فالمذهب عند الإمام أحمد في المعتمد يقولون إيش؟ يقولون إنه يصوم. واضح؟ وعلى كل حال ففي المسألة أقوال. طيب، قال فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. عليهما الضمير يرجع إلى من؟ إلى المريض والمسافر. إذن المريض والمسافر عليهما القضاء إذا أفطرا، وإن صاما أجزأهما. طيب سؤال، قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أين الفطر؟ هل فعدة من أيام أخر سواء صام أو أفطر، ولا إذا أفطر؟ إذا أفطر هذه إيش تسمى؟ دلالة إيش عند علماء الأصول؟ دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، لأنه لا بد من هذا التقدير في فهم المعنى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا مقدر محذوف تسمى دلالة الاقتضاء. والدليل على هذا التقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فدل ذلك على صحة صوم المسافر، ولهذا قال المؤلف وإن صام أجزاءهما، يعني المريض والمسافر. ثم انتقل إلى الثاني، قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. الحائض والنفساء ما حكم صومهما؟ لا يجوز ولا يجزي، وهذا فرق بين المسافر والمريض وبين الحائض. فالحائض والنفساء لا يجزئهما الصوم، بل يجب عليهما الفطر، وإن صامتا لم يجزهما، وهذا ظاهر واضح. كما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا ملحظ مهم في هذا الحديث، وهو ملحظ التسليم لشريعة الله عز وجل. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، استسلم لله، هذا هو الإسلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجابت بأن هذا هو السنة التي كانت تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي التي كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، تمام. وقول الصحابي نؤمر أو أمرنا محمول على أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هذا المعنى أيها الإخوة الكرام هو الاستجابة لشرع الله والتسليم لشريعة الله كتابا وسنة، هذا هدي لا بد أن يرسخ في قلوبنا وأن يوجد في حياتنا. الله عز وجل لما ذكر تحريم الربا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ماذا كان جواب الله عز وجل عنهم؟ ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا، أمر الله. فهمت المعنى، فهمت الحكمة، فهمت المقصد، نور على نور. لم تفهم ما الفرق بين البيع والربا، يلزمك أن تمتثل أمر الله عز وجل. ليس بالضرورة أن تفهم والله الفرق في المعادلة الاقتصادية وفي التأثير الاقتصادي على الدخل القومي لقضية الربا، لا، ما هو لازم. إذا فهمت نور على نور. إذا لم تفهم فيجب عليك أن تمتثل شرع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وانظر هنا كيف سمى الله عز وجل أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي يدعى إليها الناس بإيش؟ بالحياة. إذا دعاكم لإيش؟ لما يحييكم. حياتنا أيها الإخوة الكرام بامتثال شريعة الله. والله عز وجل سمى القرآن روحا لأن حياة النفوس والقلوب بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فمن عاش بغير القرآن عاش ميتا. مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ليست الحياة في مفهوم القرآن ولا في مفهوم الشرع هو أن يتنفس الإنسان الهواء ويشرب الماء ويأكل الطعام والغذاء، لا، الحياة هي أن يعيش مع الله، أن يعيش بنور الله، أن يعيش ممتثلا لوحي الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة؟ هي الحياة في رضا الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. وهي الحياة أيضا يوم القيامة في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان صيغة مبالغة في الحياة، يعني هي الحياة الحقيقية التي يطلبها الإنسان. هذا هو المقصود هنا أن يمتثل الإنسان. إذن الحائض والنفساء يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة، أليست الصلاة أهم من الصيام؟ الصلاة أوجب، الصلاة آكد، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، ومع هذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما الحكمة؟ ما السبب؟ كنا كما قالت عائشة كنا نحيض على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الموضوع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم ذكر الثالث ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، من هم؟ قال الثالث الحامل والمرضع. إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمت عن كل يوم مسكينا وإن صامت أجزاؤهما. الحامل والمرضع لها صورتان وحالتان. الحالة الأولى للحامل والمرضع أن تفطر خوفا على صحتها، خوفا على نفسها هي، فهذه حكمها مثل المريض، يلزمها القضاء ولا يلزمها كفارة ولا إطعام. ليش؟ مثل المريض. وأما الحامل والمرضع التي لا تخاف على صحتها وإنما أفطرت من أجل رضيعها أو أجل جنينها، فهذه يلزمها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا صامت أجزأها. الرابع ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. العاجز إما عاجز عجزا يرجى زواله، فما حكمه؟ مثل ما قلنا في المريض، يفطر ويقضي. وأما من عجز عجزا، عجز بفتح الجيم، عجز يعجز، هذا الصواب وليست عجزة، خلاص، قال يا ويلتا أعجزت، نعم أعجزت، فهذا هو الصواب فيها في اللغة أن يقال عجز. فهذا الذي عجز عن الصوم ولكن قال الأطباء أنه يرجى برؤه، تمام، ما الحكم؟ يقضي، لا إطعام عليه، فلو أطعم إطعامه لا يجزئه عن القضاء، بل القضاء على ذمته، باق في ذمته. طيب، وإن كان العجز لا يرجى زواله كالكبير، الكبير يرجى زوال عذره، ما يرجى، خلاص العمر ما يرجع، ولهذا يغتنم الإنسان زمن الشباب، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. فيغتنم الإنسان شبابه في طلب العلم، في حفظ القرآن، في التعبد لله عز وجل والإقبال على الله عز وجل. لا تفوت هذا، لا تفوت هذا. طيب، كذلك المريض الذي قال الأطباء والله هذا المرض مرض مزمن لا يرجى زواله، يبقى معه إلى الموت، لا يستطيع القضاء، ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا قال المؤلف: فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. أي واحد أفطر غير هؤلاء الأصناف ولو كان غير معذورا في فطره فإنه يلزمه القضاء. إذن من أفطر بعذر أو بغير عذر فالقضاء لازم عليه، أما المعذور فغير آثم، وأما المتعمد الذي لا عذر له فإنه آثم، وإذا كان ذلك في رمضان فقد أتى بابا من أبواب الكبائر والعياذ بالله، ومع هذا يجب عليه القضاء. إلا في مسألة واحدة من مسائل الإفطار، من أفطر فيها متعمدا فعليه القضاء والكفارة، وهي مسألة من أفطر بالجماع في نهار رمضان فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة. طيب، وهذا إن شاء الله عز وجل نجعله مفتتح درسنا غدا بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم. إذا كان خوف الحامل على جنينها فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. نعم، تفضل. نعم، نعم، لا أدري، الله تعالى أعلم. نعم، السؤال الآخر، في سؤال؟ خلاص، تفضل. إذا أفطر الإنسان بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، وبعد ما خلص السحور اكتشف أن الساعة عطلانة وأن الناس صلوا صلاة الفجر وانتهى الأمر، فإنه يقضي هذا اليوم. وعليكم السلام. الله يحييك. في سؤال آخر؟ تفضل. يقول: إذا اشتد حر الصيف وكان الإنسان يعمل في مزارع ولا شيء من هذا القبيل ويشق عليه الصوم، فهل يفطر؟ نقول: لا يفطر إلا إذا وصل إلى حال يضره الصوم. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كانوا يشتغلون في المزارع ويصومون في الصيف، تمام، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم ما عندهم مثل ما عندنا من المكيفات والوسائل، فنقول: لا يفطر إلا إذا وصل الأمر إلى مشقة تؤدي إلى الضرر عليه. قالوا الأطباء: اليوم لازم تفطر بتموت أنت. نقول: يفطر. نعم. الأذان للفجر فيه أذان أول وأذان ثاني، الأصل أن يكون الأذان الثاني عند طلوع الفجر، هذا هو المشروع، فيكون الأول قبل الفجر والثاني عند طلوع الفجر، وحينئذ يكون الإمساك متى؟ عند الأذان الثاني عند طلوع الفجر، والمعتبر في الصوم هو طلوع الفجر، هو طلوع الفجر. نعم. وعليكم السلام. إذا كبر الإنسان في السن وصار عنده، خرج عن حد اعتدال العقل، صار مخرف يعني لا يفهم شيئا، لا يعي خطابا ولا يرد جوابا، فإن هذا قد سقطت عنه التكاليف، لأن من شرط التكليف العقل، وهذا قد خرج عن حد العقل فلا يجب عليه الصوم. نعم. وإياك. تفضل يا شيخ. ما قضى؟ من كان عليه قضاء من رمضان فتأخر فيه حتى دخل رمضان الآخر من غير عذر فعليه القضاء، ويضيف إلى القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام، مسكين عن كل يوم. نعم، نعم. نعم. قلت لك: إذا وصل الأمر إلى الضرر فالضرر يزال، وأما إذا كان الأمر ليس ضررا وإنما هو مشقة وشعور بشدة العطش فهذا لا يفطر بذلك. نعم. القيء على نوعين: قيء متعمد، إنسان يدخل يده أو نحو ذلك ويتعمد القيء فهذا يفسد الصوم، وقيء يحصل من غير اختيار فهذا لا يفسد الصيام ولو تكرر عدة مرات فلا يفسد الصوم. نعم تفضل.
ارفع الصوت.
إطعام المسكين يكون مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني يأخذ مثلا من التمر نصف صاع، وهذا يقارب كيلو من التمر، تمام، وربما يزيد عليه، يعني لو جعله كيلو ونص احتياطا هذا حسن، لا بأس أن يوكلهم في الإطعام. فيأتي مثلا الجمعية الخيرية يقول أنا أريد أطعم 5 مساكين، خذوا هذا المال وأطعموا به، هذا توكيل في الإطعام لا بأس، يدخله التوكيل. صندوق تبرعات ما تدري ما هو، بناء مساجد ولا توزيع كتب، لا بد أن يكون توكيلا في الإطعام لعدد المساكين المذكور. تفضل شيخ. ارفع الصوت. أفطر في رمضان لا بأس، حتى لو كان في رمضان، إطعام المسكين لا بأس أن يكون في رمضان بالقدر الذي ذكرناه، مد من البر أو نصف صاع من غيره، نصف الصاع الاحتياط يصل إلى كيلو ونص، نصف الصاع عن المسكين الواحد كيلو ونص من التمر أو من نحوه مما يجزئ في زكاة الفطر. لا، اليتيم الغني لا يأخذ حكم المسكين، اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، فإن كان فقيرا فهو مسكين. نعم تفضل يا شيخ. نعم. قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تفضل يا شيخ. قصدك هل يعتبر مسافرا؟ نعم، الذي يكثر السفر هذا لا يخرجه عن كونه مسافرا، إلا في الملاح، عند الفقهاء يقولون الملاح الذي معه أهله، يعني منزله سفينته، أو ممكن حتى الآن منزله سيارته، مثلا زوجته معه ولا السيارة يكون فيها بيت أو كذا، هذا لا، هذا يتوجه أن يقال إيش، لا يعتبر مسافرا. وأما من يكثر السفر من سوى ذلك فإنه مسافر ويجوز له الفطر. لا، الذي لا يضره الصوم، المريض الذي لا يضره الصوم لا يجوز له الفطر. مثال ذلك: واحد مريض عنده آلام في الركبة ما لها علاقة بالصوم، واحد مريض عنده مثلا صداع في رأسه لا علاقة له بالصوم مثلا، المقصود أن أو وجع الضرس، أنا ما أعرف، أنا ماني طبيب، لكن نقول في الجواب: إذا كان المرض لا يتأثر بالصوم فلا يفطر، وإن كان المرض يتأثر ويتضرر بالصوم جاز له الفطر. أما المرض الذي تسأل عنه بعينه فلست طبيبا ولا أعرف أثر الصوم عليه. نعم تفضل. صيام قضاء من رمضان؟ لا، صوم قضاء رمضان على الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصوم عنه أحد، لا في حياته ولا بعد موته، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا مات يصوم عنه وليه، وعلى كل حال في المسألة من مسائل الخلاف. نعم ارفع صوتك يا شيخ. نعم. ذهب الإنسان من مكة إلى المدينة إلى مكة لأداء العمرة في رمضان، ما حكم السفر؟ هل يقصر فيه؟ نقول له أن يقصر وله أن يفطر لا بأس، لأن هذا سفر مستكمل للمسافة، وهذا السفر مسافته وسفر ليس بسفر معصية. والأمر الثالث نقول في الطريق له أن يفطر. وأما إذا وصل مكة فعلى التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان ينوي الإقامة في مكة مدة تزيد على 4 أيام فلا يفطر، وإن كان أقل من ذلك فإنه يفطر جوازا. نعم. لا أدري، الله أعلم، ما أدري. إذا أطعم من طعام أهل البلد أو عش المساكين وغداهم أجزأه، في قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى، وهو مذهب بعض أهل العلم. والله إذا استطاع أن يجعله غداء وعشاء خروجا من الخلاف فهو أحسن، لأن مذهب الحنفية أنه تغذية والتعشية في يوم واحد هذا طعام مسكين، وبعضهم يقول الوجبة الواحدة تجزي، فمن احتاط فهذا حسن. ونقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.